إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أن بعد استكمل مشيئة الله الكلام في قصة التابعي الجليل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وكنا تكلمنا في قصة سالم رضي الله عنه وكيف أنه من البكائين رضي الله عنه، وذكرنا كذلك صور متعددة ونماذج مختلفة من نماذج السلف الصالح الذين كانوا يبكون من خشية الله تبارك وتعالى، والذين باعوا هذه الدنيا هذه الفانية واشتروا الآخرة، اشتروا جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله عز وجل للمتقين. فكان سالم رضي الله عنه واحد من هؤلاء الذين كانوا يذكرون الله عز وجل فيبكون من خشية الله تبارك وتعالى، وكان من حوله يبكي لبكائه رضي الله عنه. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أن تكون لك طاعة تخفيها ولا يعلمها أحد، فأنت وحدك الذي تعلمها بينك وبين ربك تبارك وتعالى، وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له عمل من خبء صالح فليفعل. من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. إذن من استطاع منا أن يكون له طاعة يخفيها ولا يعلم بها أحد، هذه الطاعة طاعة صالحة عمل صالح، لو استطاع كل واحد منا أن تكون له طاعة شخصية طاعة سرية بينه وبين ربه تبارك وتعالى فليفعل، لأن هذه الأعمال وهذه الطاعات الخفية السرية هي التي تكون محفوفة بالإخلاص، محفوفة بالتقوى، وهي قريبة أن يتقبلها الله سبحانه وتعالى، إنما يتقبل الله من المتقين. فالعبد إذا كان يسر ويخفي طاعة بينه وبين ربه عز وجل لا أحد يطلع عليها، فهو أرجى للقبول وأرجى للإخلاص كذلك، لأنه لا يعمل لرؤية الناس ولا يعمل لشهر ولا يعمل لسمعة، وإنما يعمل ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هل يمكن أن يعود اللبن في الضرع مرة ثانية؟ هذا شيء مستحيل، مستحيل أن يعود اللبن في الضرع مرة ثانية. كذلك لا يمكن أن يدخل النار رجل بكى من خشية الله، والإنسان لا يمكن أن يحصل الخشية من الله تبارك وتعالى، ولا يمكن له أن يحصل هذه الدموع التي ملؤها الخوف من الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان قلبه قلب نقي. عندما يكون هذا القلب قلب خاشع، قلب ذاكر، قلب تقي، هو الذي يخاف ربه عز وجل، هو الذي يعني يبكي من خشية الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن ملك لسانه ووجعه بيته وبكى على خطيئته. وبكى على خطيئته، الإنسان يمسك لسانه، يمسك لسانه ولا يمشي بين الناس بالنميمة ولا يفسد في الأرض، ولكن إذا رأى أنه بمشيه وبسيره في الأرض يفسد ولا يصلح فليمكث في بيته، وليمسك لسانه وليبكي على خطيئته وذنوبه وتقصيره الذي فعله، لا يجلس يعد حسناته لكن يجلس يحصي سيئاته، يحصي السيئات ويبكي عليها، لأن البكاء ندم والبكاء توبة، البكاء ندم والندم توبة. فالإنسان إذا تذكر ذنبه فبكى، ما الذي أبكاه؟ ندم على ما فعل فبكى، بكى لماذا؟ بكى من خشية الله تبارك وتعالى، فهي توبة لله عز وجل. فالعبد يبكي على خطيئته، لا يفرح بالطاعة التي يقوم بها، لأن هذه الطاعة قد تكون مقبولة وقد تكون مردودة. الإنسان بيعمل طاعة لكن ما أدراك هل يقبل الله عز وجل منك هذه الطاعة؟ ربما يقبلها وقد لا يقبلها، لأن الله عز وجل قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فهل أنت تضمن مع كثرة أعمالك، إن كانت هناك كثرة، هل تضمن قبول الله عز وجل لهذه الطاعة؟ من يضمن؟ إنما يتقبل الله من المتقين. مهما أكثر الإنسان من طاعاته مع خلوها من تقوى الله تبارك وتعالى فإنها غير مقبولة بل مرضوبة. فالإنسان مهما اجتهد لابد أن يكون اجتهاده محاط بالإخلاص لله تبارك وتعالى والتجرد والخشية لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا أنه طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. فكان سالم رضي الله عنه واحد من هؤلاء الذين يبكون على خطيئاتهم مع ندرة هذه الخطايا مع ندرة هذه الخطايا. يعني كان يبكي ولا يذكر ذنب كان يبكي ولا يذكر ذنب. وكثير من التابعين رضي الله عنهم كانوا يبكون وكانوا يتضرعون إلى الله عز وجل وهم يذكرون ذنوبا لكن يعتقدون أن الله عز وجل قد لا يقبل هذه الأعمال. فكانوا يبكون يبكون خوفا خوفا من عذاب الله تبارك وتعالى ويشتاقون إلى ما عند الله تبارك وتعالى. فهم يشتاقون إلى الجنة ويخافون من النار ويعبدون الله تبارك وتعالى بالحب والخوف والرجاء. فهم هكذا في وسطية واعتدال يعيشون ويعبدون ربهم تبارك وتعالى. وفي ذلك النجاة في ذلك النجاة أن يكون العبد عابدا لله تبارك وتعالى. فسالم رضي الله عنه كان يحرك لسانه بالقرآن في تبتل وخشوع وعبراته تسح على خديه سحا حتى لكأن وراء عينيه بحرا من الدموع. كان يبكي يقرأ القرآن ويبكي يقول كأن وراء عينيه بحرا من الدموع. يعني الدمعة هذه عندما تنزل تنزل من قنوات دمعية. من أين تأتي هذه الدموع أصلا؟ قناة صغيرة جدا يكون فيها الدمع ويخرج الدموع حاجة بسيطة. يعني مهما بكى الإنسان كم قدر الماء والدموع التي تنزل من عينه؟ كم؟ قليلة جدا. أليس كذلك؟ هم يقولون كان يبكي وكأن وراء هذا البكاء بحر من الدموع بحر يعني دمعه مدرار. كان يبكي حتى يبل الأرض يبل لحيته ويبل الأرض. كان يبكي حتى يكون الخطان الأسودان في وجهه من شدة البكاء رضي الله عنه. فكان بكاء رضي الله عنه. المهم أننا انتقلنا من هذه النقطة ومن صور البكائين الكثيرة إلى نقطة أخرى وهي كيف تكون هذه الرقة في القلب بل كيف يكون العبد خاشعا لله تبارك وتعالى. وذكرنا أننا نقرأ القرآن ونسمع العبر والمواعظ وننظر إلى القبور والموتى وهم يدفنون ومع ذلك القلوب لا تتعظ والقلوب لا تتحرك والأعين جامدة لا نرى قطرات الدمع لا نرى قطرات الدمع لا نقول نزيف من الدموع لا لا نرى قطرات الدمع ولا نرى قشعريرة البدن لا نرى ذلك. لماذا؟ لأن القلوب تقطت القلوب أصابتها قسوة وشدة ودفوة. إذن كيف الخلاص والنجاة من هذه القسوة؟ كيف تكون القلوب لينة هينة من جديد؟ وهل يمكن لهذه القلوب القاسية أن تعود طرية أن تعود رقيقة أن تعود تتأثر بكلام الله تبارك وتعالى؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. هذه الأرض الميتة الصلبة الجامدة من الذي يحييها؟ الله. وهذه أرض صلبة جامدة ومع ذلك يحييها الله تبارك وتعالى. ينزل عليها المطر ينزل عليها المطر فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. اهتزت وربت وأنبتت. من الذي أنبت فيها النبات؟ من الذي جعلها تتفجر هكذا وتخرج بعد ذلك الثمار؟ الله سبحانه وتعالى. والأرض ميتة والأرض ميتة. إذن هذه القلوب الميتة الغليظة الله سبحانه وتعالى قادر على إحيائها قادر على إحيائها لكن لابد من الأخذ بالأسباب. لا نكون نحن غرقا في الذنوب والمعاصي والبعد عن الله تبارك وتعالى ثم نرجو أن ترق قلوبنا. كيف؟ يعني كان ليل نهار يعصي ليل نهار في الذنوب، ليل نهار بعيد عن ربه عز وجل، ثم يسأل أن يرق قلبه؟ كيف؟ كيف؟ لا يمكن، لا يمكن. لابد من أسباب حتى تلين هذه القلوب وترق هذه القلوب. وذكرنا بعض هذه الأسباب، نعيدها مرة أخرى. أول سبب من هذه الأسباب المعينة على رقة القلب وتأثره التفكر في معاني أسماء الله وصفاته. التفكر في معاني أسماء الله وصفاته. لا نمرر أسماء الله جل وصفاته هكذا. عندما تمر على أي اسم أو صفة من أسماء الله أو من صفات الله تبارك وتعالى، تدبر في معنى هذا الاسم أو هذه الصفة. مثلا قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده. لطيف بعباده، انظر وتدبر في لطف الله عز وجل بعباده. كم من ألطاف الله عز وجل تحيط بك ليل نهار، كم من مصائب كانت تنزل بك، والله عز وجل من لطفه أن أزال عنك وأزاح عنك وصرف عنك هذا البلاء. هذا البلاء. كيف؟ الله لطيف بعباده. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا علمت أن لطف اللطيف لا ينفك عنه، أدركت أن المنع هو عين العطاء. مترجم؟ حد فاهم العبارة دي؟ نقول مرة أخرى وحد يترجم: إذا أدركت أن لطف اللطيف لا ينفك عنه، أدركت أن المنع هو عين العطاء. واضح ولا مرة أخرى؟ مرة كمان؟ واضح؟ مرة تانية. إذا أدركت أن لطف اللطيف لا ينفك عنه، أدركت أن المنع هو عين العطاء. ها، من يشرح؟ حاجة. شو يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أدركت أن لطف اللطيف لا ينفك عنه، دي سهلة مفهوم، إن لطف ربنا سبحانه وتعالى، ما هو لطيف؟ الله. فإذا أدركت أن لطف الله لا ينفك عنه، يعني إيه لا ينفك عنه؟ يعني دائما الله متصف باللطف، لطيف بعباده. إذا أدركت أن هذه الصفة ملازمة لله عز وجل، حينئذ عندما تمنع من شيء، عندما تمنع من شيء، أردت السفر إلى بلاد لتكسب المال و لكن منع، لم ييسر لك، إذن ده لطف ربنا. المنع ده بعطاء، ربنا بيديك مش بيمنعك. إزاي ده؟ أنا ما سافرتش، ده أنا ما حصلتش. لا، أنت كان ممكن تروح تموت، كان ممكن تروح وعيالك يفتنوا ويفتنوا، تجيب أموال لكن تيجي ما تلاقيش عيال، مش كده؟ فممكن تلاقيهم ضلوا، انحرفوا، شربوا مخدرات، عاشوا في الهروين وهذه الأشياء، قد تجدهم أصبحوا هلكة. فمن لطف الله عز وجل أن يعطيك ذرية تقر بها عينك. كيف؟ أن تمكث معهم وتعلمهم وتربيهم وتؤدبهم. إذا أدركت أن المنع هو عين العطاء. ما تقولش ليه ربنا منعني؟ أولا ما تقولش ليه، ما تعترضش على قضاء الله سبحانه وتعالى، بل يجب عليك الرضا والتسليم واليقين بأن هذا عطاء وليس منع. ولذلك المؤمن التقي يعرف كيف ينظر إلى الأمور. الناس تنظر إلى أنهم لم يأخذوا فقد منعوا وحرموا، لكن المؤمن الصالح يعلم أنه عندما لم يأخذ فإن ذلك خير، إن ذلك خير، إن من عبادي من إن أغنيته لفسد حاله. إذا فقرك أحسن لك. الله عز وجل يعلم أن من عباده من إن أغناه لفسد حاله، هو فقير. الله عز وجل غني، عنده خزائن السماوات والأرض، خزائنه ملأة لا تغيضها نفقة، لا تغيضها نفقة. الله سبحانه وتعالى ينفق بالليل والنهار. أرأيت كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ منذ خلق الله السماوات والأرض والله ينفق على عبيده. هل انتهت هذه الخزائن؟ لم تنتهي خزائنه ملأ ومع ذلك لم يعطيك. لماذا لم يعطيك؟ هذه رحمة من الله، هذا نصف من الله. إن من عباد الله من إن أغنيته لفسد حاله. ممكن يغنيك، ممكن يعطيك، لكن مع العطاء يكون الفساد. إذا أيهما أفضل؟ إنك تبقى فقيرا معدوما لكنك صاحب دين وتضمن الآخرة، أن تكون معك الأموال وتخسر الدنيا والآخرة؟ لأنك ستموت والأموال ستنتهي. تخيل أنك عملت واجتهدت وحصلت المليارات، أصبحت صاحب مليارات، وبعد ذلك أنت تموت قطعا، تموت. هل رأينا أحد يموت ثم يضعون هذه الأموال معه في القبر؟ لم نرى. حتى الفراعنة عندما كانوا يفعلون ذلك كانوا يفتحون المقابر ويسرقون القبور، يعني ما كانوا فاهمين أن هذه مش ممكن. كانوا يفعلون. والنصارى أيضا حينما يضعون مع ميتهم الذهب وكانوا يفعلون ذلك زمان، لكن عندما فتحت القبور وهتكت الستور وأوفدت هذه الأشياء الثمينة ما عادوا يضعون شيء، ما عادوا يضعون شيء. إذا حتى عندما تدخل قبرك ليس معك شيء، الأموال تضيع. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا، ضاعت الأموال. والآخرة أنت بعتها من قبل، بعتها من قبل وقبضت الثمن، الثمن تركته وانصرفت وقد بعت. يعني واحد باع شقة وضاعت منه الفلوس، يبقى راح فين؟ في الشارع، في الشارع. ولا رأيكم؟ واحد باع شقته اللي كان عايش فيها، باع شقته وضاعت منه الفلوس، يبقى راح فين حضرته؟ في الشارع. ده بيعمل كده، باع الآخرة وضاعت منه الفلوس، يبقى ضاعت الدنيا وضاعت الآخرة. لماذا؟ لأنه لم يحسن التجارة مع الله تبارك وتعالى. فنقول مثلا هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فلم تدبرنا صفات الله عز وجل، لطف الله عز وجل، حلم الله عز وجل، رحمة الله، مغفرة الله. لو تدبرنا أسماء وصفات الله عز وجل وعشنا معها، هذا يرقق قلوبنا، يرقق قلوبنا عندما تدرك أن الله عز وجل محيط بك، لطيف بك، يرعاك. لو أدركت ذلك، لو أدركت أن الله عز وجل يرحمك ويغفر ويتوب عليك، لو أدركت هذه المعاني كلها لاستقر قلبك وهدأت نفسك ورضيت بقضاء الله تبارك وتعالى وقدر، ترضى تسلم، لأنك تعلم أن كل شيء من عند الله عز وجل العزيز الحكيم. أدركت أن كل شيء بحكمة، بتدبير، بقدر. إذن كيف تسخط؟ كيف تسخط؟ لن تسخط، لكنك سترضى وتطمئن وتسلم لأمر الله عز وجل تسليما، ويكون في الرضا والقناعة التي يرزقك الله عز وجل به. إذن أول سبب من أسباب رقة القلب أن تتدبر في أسماء الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى. ولا السبيل إلى ذلك كيف؟ العلم. العلم، لو قلت لأحدنا الآن قل لي ما هي أسماء الله عز وجل، أقول أنا أعرفهم 99. طب قلهم، يفضل بقى يتشعبن فيهم، قد يحسن وقد لا يحسن، أليس كذلك؟ لو وقفنا على معنى اسم من الأسماء، ما معنى هذا الاسم؟ تجد أفضل شيء يقول الله أعلم، هذا نصف الدين، يقول لك هذا نصف الدين، نصف العلم، نصف العلم لا أعلم، يقول الله أعلم. طب النصف الثاني برضه لا أعلم، يبقى هو خلاص ما عادش عنده حاجة. إذا السبيل لرقة القلب أولا أن نتعلم أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل حتى نعيش بها، نعيش بها ونتأثر بها، ونعرف أن لكل اسم ولكل صفة آثار في قلوب العباد. لم نتمتع بهذه الآثار حتى نعلم معنى الاسم وحقيقته وآثاره على حياتنا، آثاره على حياتنا. الله عز وجل الرحمن الرحيم، رحمن الرحيم. انظر لمشاهد الرحمة حتى بين مخلوقات الله عز وجل. وعندما تدرك أن هذه الرحمة جزء من 90 جزء، تقول سبحان الله، هذه الرحمة التي يتراحم بها الخلائق جزء بسيط من رحمة الله تبارك وتعالى، فما بالك برحمة الله. هذه الدابة التي ترفع حافرها عن والدها حتى لا يموت رحمة به. انت تشوف مثلا دبة كبيرة فيل بقرة جاموسة شيء ضخم عندما يرضع منه وليده تجد الدبة واقفة ساكنة وترضع والدها بسكون، الجمل الشارد مثل يواس يرضع وليده بسكون بهدوء خايف عليه حتى يموت لا يدوس عليه. انظر القطة حتى القطة الصغيرة عندما ترضع أولادها كيف تخاف عليهم كيف تحنو عليهم كيف تحملهم. كلنا نرى هذا المشهد في حياتنا، أليس كذلك؟ رحمة. من أين أتت هذه الرحمة؟ هذه جزء من الرحمة التي جعلها الله عز وجل بين عباده. فأقول إن أول أسباب رقة القلب أن نتدبر في أسماء الله عز وجل وصفاته، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم، أن نتعلم معنى الأسماء والصفات ونعرف هذه الأسماء والصفات قبل أن نتعلمها. ثانيا استحضار عظمة الله تبارك وتعالى، استحضار العظمة والجلال والقهر والقدرة والإحاطة والرحمة والتفضل والكرم والعطاء الواسع، استحضار هذه المعاني كلها. أولا استحضار عظمة وجلال، عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله عز وجل وقدره ومكانته وقهره، وقهره فالله عز وجل قاهر لهذه المخلوقات قادر عليها قادر عليها، ومع ذلك يرحم ويعفو ويغفر. وكذلك القدرة، نستحضر معنى القدرة، الله عز وجل قادر على كل شيء، كل شيء الله عز وجل قادر عليه. انظر الى هذا الطوفان الذي حدث في جنوب اسيا، جنوب شرق اسيا، في هذه الدول تايلاند وهذه الدول، كيف كان طغيان الناس هناك في الفواحش والمنكرات. الله سبحانه وتعالى بأمره لهذه البحار تغرق هذه الجموع بأسرها، تغرق هذه الجموع بأسرها. ماذا فعلت الحضارة؟ ماذا فعلت الحضارة؟ ماذا فعلت التكنولوجيا؟ ماذا فعل التقدم؟ ماذا فعل؟ هل وقف أمام جنود الله عز وجل؟ الريح جند من جنود الله، الأمطار جند من جنود الله، الأمواج، البحار، كل هذه الأشياء جند من جنود الله. ماذا فعلوا؟ هذه الزلازل التي تضرب البلاد، تقولون مقياس ريختر ومقياس ريختر، ووضعوا أجهزة لكشف الزلازل، كشفوا الزلازل، ثم ماذا بعد؟ هل منعوا الزلزال؟ ما منعوا الزلزال؟ لا فائدة اكتشفنا الزلزال. أقول الناس اكتشفنا الزلزال، ملاد اكتشفنا الزلزال، في زلزال جاي، ده انت عمال تخلص الكلمة، وقال ما تخلص الكلمة يكون الزلزال هد البلد. إذا ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا بهذا التقدم وهذه الحضارة أمام قدرة الله تبارك وتعالى؟ فالله قادر على كل شيء، كل شيء الله عز وجل قادر عليه. استحضر أنت هذه القدرة، استحضر أن الله عز وجل قادر عليك، وأنت تعصي ربك عز وجل قادر عليك أم لا؟ وأنت تظلم قادر عليك أم لا؟ وأنت تهتك الأعراض قادر عليك أم لا؟ وأنت تفعل وأنت تفعل وأنت تفعل قادر عليك أم لا؟ إذا استحضرت أن الله عز وجل قادر عليك سوف تعود، سوف تعود إلى ربك عز وجل وتتوب إليه. إذا استحضر هذه المعاني مهمة جدا لنقاء القلب وطهره ورفعته وشفافيته. وكذلك إدراك الإحاطة، أن الله عز وجل محيط بك، ما يكون من النجوى الثلاثة إلا هو رابعه. أنت الله عز وجل يعلم السر وأخفى وأخفى، الله عز وجل يعلم ما في النفوس، ما في الصدور، ما تفكر فيه، كل شيء الله عز وجل يعلم، محيط بك، لا أحد يخرج عن قدرة الله عز وجل وعلمه وإحاطته، لا أحد. فإذا أدركت أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليك، مطلع عليك، والله عز وجل يعني يراك في كل حالك وأحوالك، هل تجرؤ على معصية ربك عز وجل؟ هل تجرؤ على ظلم الخلق؟ لن تفعل. إذن هذه العبودية مهمة، هذه العبودية عبودية أن تتفكر في صفات الله تبارك وتعالى، علمه، قدرته، إحاطته، قهره، شيء عظيم حتى يجعلك تعود إلى ربك عز وجل ورق قلبك كذلك مع تذكرك لقدرة الله وقاهر الله عز وجل للظالمين والطغاة، تذكر رحمة ربك عز وجل وتفضله وتكرمه وعطائه الواسع. عطائه الواسع، انظر إلى عطاء الله. من في الدنيا لا يحتاج إلى الله؟ من؟ الفقير والغني، المسلم والكافر، من منهم لا يحتاج إلى الله؟ كل الخلائق تحتاج إلى ربها، تحتاج إلى ربها، تفتقر إلى ربها كلها، سواء جبال، هضاب، بحار، أي شيء خلقه الله عز وجل فقير إلى الله، ضعيف، يحتاج من الله تبارك وتعالى. العبد لابد أن ينظر هذا المعنى، لابد أن تتفكر في هذا المعنى، كيف أنك ضعيف، كيف أنك محتاج، كيف عطاء الله عز وجل لك منذ كم، كما ذكرنا والله عز وجل يعطي مخلوقاته منذ كم. انظر إلى ملايين ملايين السنين الماضية، من الذي كان يرزق العبيد؟ الله سبحانه وتعالى. منذ خلق الله عز وجل آدم وأهبطه إلى الأرض وكانت الذرية، من الذي أطعم وسقى وكفى هذه الذرية من لدن آدم عليه السلام حتى أنت؟ من؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. الله رب البيت يصرف على 3 أولاد أو 4 أولاد ويشتكي الفقر، أليس كذلك؟ يشتكي الفقر، الرواتب ضعيفة، مفيش فلوس الدروس، ويفضل يشتكي ويصرف على 3 أيام ولا 4 أيام، ولما يكون ما بيحددش الناس ل7-8 أيام. الله عز وجل ينفق على كم ومن كم؟ شيء عظيم، شيء لا تتخيله. فعطاء الله عز وجل واسع. انظر في كم من الأحوال كنت لا تستحق والله يعطيك. احسب كده كم مرة كنت لا تستحقش وربنا يديك، في كم مرة كنت تذنب وتعصي ولا تستحق إلا قطع الرقاب والله عز وجل يعطيك. كم مرة؟ كتير كتير جدا. إذا عطاء ربك واسع واسع، الله عز وجل يعطي المسلم والكافر. ولو كانت هذه الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة نفق كافرا منها شربة ماء، لو كانت تساوي جناح بعوضة نفق منها نفق كافر منها شربة ماء، لكنها لا تعدل، هي أقل من ذلك، هي أقل من ذلك. فالله عز وجل عطاؤه واسع. عندما تدرك أن عطاء الله واسع 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 وأنك أنت المذنب والمقصر والذي لا تستحق، والله عز وجل يعطيك ويأويك ويسترك ويكفيك ويرعاك ويهديك. كل هذه الأشياء أنت ماذا قدمت؟ أنت تأخذ تأخذ تأخذ، لكن ماذا أعطيت؟ ماذا قدمت؟ ماذا أنفقت؟ ما قدمت شيء. قل أنا بصلي، بتصلي إيه؟ بتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؟ بتصليهم إزاي؟ إنما يتقدم الله من المتقين. صلاتك دي نافعة ولا مش نافعة؟ الرجل يصلي الصلاة وليس له منها إلا عشرها أو خمسوها، مش كده؟ يفضل جزء يمكن ما يطلعش منها بحاجة. ممكن الإنسان يصلي الصلاة ما يطلعش منها بحاجة خالص. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. وانت تدخل في الصلاة وعملت تحسب، مش كده؟ عملت تحسب، لو كنت داخل على امتحانات عملت تفكر في السؤال الأول والسؤال الثاني وده بالأول وده بالثاني، مش كده؟ ذاكرت دي وما ذاكرتش دي وخلصت دي وما خلصتش دي، يا رب الأسئلة جاية سهلة ولا مش جاية سهلة، طب صعبة ولا لأ، طب أحل الأسئلة كلها ولا في سؤالين، مش كده؟ كل ده تفكير فين؟ في الصلاة. ليه؟ أصل هو ده الوقت اللي أنا فاضي فيه، هو ده الوقت اللي أنت فاضي فيه، وقت الصلاة. وانت واقف كده تصلي، انت وقت انت فاضي لكن مكان مشغول، حتى صلاتك مشغول فيها، مش كده؟ وان كنت تاجر قاعد تحسب على الوقفه بره والبيض والتجاره وي وي وي، قاعد تحسبها مشغول، صلاتك تعاقل منها بايه؟ ليس للمرء من صلاته الا ما عقل. فانظر الى تقصيرك، اعمالك، بضاعتك، هذه البضاعة المزجاة واتيت بها وضعتها في كفة، ثم عطاء الله عز وجل الواسع. اين انت؟ اين انت؟ لا تساوي شيء، لا تساوي شيء. فالعبد عندما يدرك ان عطاء الله عز وجل واسع وعظيم يرث قلبه ويخضع قلبه، فعندما يسمع ايات الله تتلى يبكي من خشية الله، يبكي من خشية الله، ثم يتوب من ذنوبه. وعلامة الشفاء من الذنوب بأن تتوب ثم لا تعود، علامة الشفاء من الذنوب بأن تتوب ثم لا تعود، لا تعود إلى الذنب مرة أخرى. أيضا استحضار أو استعظام الذنوب ومشاهدة النعم من الأشياء التي ترقق القلب، استحضار أو استعظام الذنوب، استعظام الذنوب ومشاهدة النعم. وذكرنا أيضا أن العبد لا يقول هذا ذنب بسيط، هذه مسألة بسيطة وهي معصية صغيرة وأنا يعني ما غلطتش غلطة كبيرة، لا، لا تحتقر الذنوب، لا تستصغر الذنوب، أعظم النار من مستصغر الشرعي، لا تستصغر الذنوب، ولكن كما ذكرنا لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، فلا تستصغر ذنوبك ولكن استعظمها، استعظمها، قول ان انت عملت ذنب عظيم حتى تتوب الى الله عز وجل وتندم وترجع فيرق قلبك ويلين قلبك. تكون تقول ده شيء بسيط، ده ذنب صغير، طب ذنب صغير اذا ماذا بعد؟ ده ذنب تاني وراه، ما هو صغير يبقى ذنب تاني وذنب تاني وذنب تاني. تخيل لو كل ذنب، لو كل ذنب يبعدك عن ربنا شبر، يبقى انت فين دلوقتي؟ يبقى في مسافه بينك وبين ربنا قد ايه؟ يبقى انت بعيد عن ربنا قد ايه؟ لو كل ذنب بيبعدك عن ربنا عزيز شبر او متر، يبقى انت هتبقى بعيد عن ربنا قد ايه؟ تخيل لو مكان انت تعيش فيه وكل ذنب بتحط في بيتك حجره، بعد كام يوم ممكن ما تلاقيش مكان لنفسك؟ بيتك اللي انت بتعيش فيه. تخيل لو كل ما تذنب تجيب حجرة وتحطها على جنب، كل ما تذنب تجيب حجرة وتحطها على جنب، امتى البيت يتملى بالحجارة؟ هتملى بسرعة ولا على مين المحبة؟ نسبية، مسألة نسبية، في ناس هتتملى بيوتها بسرعة وهيلاقيهم واقفين في الشوارع مش كده؟ هيلاقيهم بره، وفي ناس اليوم يا دوبك محشورين مش عارفين يتحركوا، وفي ناس اليوم قاعدين براحتهم كل واحد حسب ذنوب. تخيل، فالإنسان لابد أن هو يستعظم ذنبه، ما يقولش ذنب صغير، الذنب الصغير ده خليها حجرة صغيرة، لكن عملت إيه فيك بعد كده؟ خرجتك من بيتكم، خرجتك بره، خليتك على الرصيف، مش كده؟ إذا الإنسان لا يستصغر المعصية، لا تستصغر المعصية، ولكن انظر أنها عظيمة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر إله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. عندما تخلو بمعصية وذنب فتذكر أن في هذا الظلام الذي هيأته لفعلك للذنب الله الذي خلق الظلام يراك، يراك. كيف ترتكب الذنب؟ إذن تستعظم، استعظم ذنوبك، وفي نفس الوقت استحضر النعم. تذنب ثم يسطرك الرب عز وجل، تذنب ويسطرك الرب سبحانه وتعالى، تذنب ويعطيك الرب عز وجل، أليس كذلك؟ الإنسان يعصي ربه وفي نفس الوقت يجد الرزق يأتيه، يأتيه الرزق. تذكر معاصيك وذنوبك وتذكر هذا الإنعام، إنعام الله عز وجل عليك، ينعم عليك، ينعم عليك. وكما ذكرنا سابقا أيضا لو أن أحدكم يعمل، لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء لا قوة لها ولا باب لخرج عمله للناس كائنا ما كان. لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء لا قوة لها ولا باب لخرج عمله للناس كائنا ما كان. حد فاهم الحديث ده؟ حد فاهم الحديث ده؟ سمعته قبل كده حاجة؟ هل حد ما سمعوش قبل كده؟ ها؟ لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء لا قوة لها ولا باس لخرج عمله للناس كائنا ما كان. سمعته قبل كده؟ ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم يبين شيء عظيم جدا، يقول لو أن أحدكم يعمل يعني بمعصية الله، يعصي ربك سبحانه وتعالى، أين؟ في صخرة صماء، صخرة، عارف الزلطة؟ زلطة، أنت جوه الزلطة ومقفول عليك، إذن رجل جوه زلطة مقفول عليك، لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء لا قوة لها ولا باب، الباب معروف أهو، القوة هي الفتحة المستديرة، فتحة كده هو تدخل هواء، فتحة صغيرة، إذا دي قوة، يدور بس الهواء والضوء يدخل منها، الباب معروف. فيقول لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء، صماء صماء، لا قوة لها، لا قوة لها ولا باب، لا فتحة صغيرة ولا باب، يعني مفيش حاجة تطلع منها الذنوب أو المعاصي أخبرها يعني. مفيش مجال لخروج خبر هذه المعصية، انت عملتها بعيد عن كل الأنظار، محدش شافك، لا قوة لها ولا باب، لا خرج عمله للناس. هيخرج، هيخرج ازاي كائنا ما كان؟ لا خرج عمله للناس، الله عز وجل يخرج هذا العمل، يظهره، يبديه. وفي شرح الحديث ان الملائكة تفصل العبد، العبد يذنب، يذنب الذنب، فتأتي الملائكة يا الله عز وجل يا رب أذنب فلان، فيقول استر عبدي، فتستره الملائكة فيذنب، فيقول استر عبدي فتستره الملائكة فيذنب، فيقول استر عبدي فتستره الملائكة حتى لا تجد ما تستره به، كل مرة تستره الملائكة تستره الملائكة حتى لا تجد ما تستره به، فيقول يا رب أذنب فلان، فيقول استر عبدي، يقول يا رب لا نجد ما نستره به، فيقول استروا عبدي بأجنحتكم، بأجنحتكم، فتحفه الملائكة تستره وهو يذنب وهو يعصي ربه، تستره بأجنحتكم فيذنب، فتتأذى الملائكة فتقول أي ربي اعذرنا، فيقول خلوا عنه، خلوا عنه، يعني خلوا عنه، سيبوه، اكشفوه، ابعد عنه. فإذا بعدت الملائكة انكشف حاله وهتك ستره. اذا الذي يظهر او تظهر معصيته تأكد انه مش جاء اول مرة، تأكد انه مش جاء اول مرة، مش ممكن تكون اول مرة، لان ستر الله عز وجل على العبد كان كتير، مرة ومرة ومرة، حتى بأجنحة الملائكة، وبعد ذلك خلوا عنه، خلوا عنه، ملائكة تأذت من هذه المعاصي، يقول خلوا عنه، فيفضح امره. انظر كيف لطف الله عز وجل بعباده، كيف انعام الله عز وجل على عباده، كيف ستر الله سبحانه وتعالى على المذنبين المقصرين العصاة من عباده. لو انك استحضرت رؤية الله عز وجل لك وعظمة الرب تبارك وتعالى، هل تعصي ربك؟ لو سيستحضر المعاني دي هل يعصي ربه؟ بل اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يبكي من خشية الله، عندما يذكر ربه يبكي. لماذا يبكي؟ يبكي لأنه كان يعصي ربه، يبكي لأنه كان يهتك صفة ربه، يبكي لأنه كان مقصرا في حق ربه. هذا صاحب القلب الحي، هذا الذي عاش قلبه فهو يتأثر ويبكي من خشية الله تبارك وتعالى. إذن استعظام الذنوب ومشاهدة النعم، وهذا معناه أن نجتهد في ترك الذنوب. لا يمكن أن يخلص القلب ويطهر القلب ويكون قلبا نقيا إلا إذا تخلى وتخلص من الذنوب. لابد من حملة على هذه الذنوب حتى نتخلص منها، لابد أن نتوب ثم لا نعود، لابد، لابد أن نحقق هذا الشفاء، الشفاء من الذنوب، بأن نتوب ثم لا نعود، نواجه أنفسنا، نراقب أنفسنا، نرغم أنفسنا على طاعة الله تبارك وتعالى. هذه عبادة عبادة المراغمة، انك ترغم نفسك على الطاعة، ترغمها، اسمها عبادة المراغمة، انك بترغمها انها تترك المعصية، بترغمها انها كنت تصلي، بترغمها انها تصوم النهاردة، مراغمة. بعد كده تتعود عليها وتبقى بالنسبة لك طاعة لها لذة ولها طعم، تستشعر هذه اللذة وهذه الحلاوة بعد ذلك، وتجد آثار هذه الطاعة في قلبك، قلب نقي، قلب زكي، قلب يتأثر ويبكي من خشية الله تبارك وتعالى. الخلوة ومحاسبة النفس أيضا من الأسباب المعينة على نقاء القلب وصفائه وتزكيته. محاسبة النفس، الإنسان دايما يحاسب نفسه، دايما يقف مع نفسه، عملت ايه؟ عملت كده ليه؟ اسأل نفسك، اسأل نفسك، خليك انت المحقق مع نفسك، انت اللي بتحقق معاها، انت اللي هتسجنها، انت اللي هتحبسها، انت اللي هتعاقبها. حاسبها وعاقبها قبل ما تتحاسب وتتعاقب، لانك انت هتتحاسب، هتتحاسب ولا حد بيشوفك كده؟ حد بيشوفك كده؟ هتتحاسب، هتتحاسب. ربك سبحانه وتعالى سيحاسبك. وقفوهم انهم مسؤولون، كله مسؤول، الا السمع والبصر والفؤاد، كل اولئك كان عنه مسؤولا. سمعك هيتسأل، بصرك هيتسأل، قلبك هيتسأل، ايدك هيتسأل، رجلك هيتسأل، جلدك هيتسأل، كل حاجه، كل حاجه هتتسأل. اذا اين انت؟ حاسب نفسك قبل ان تحاسب، سأل نفسك وحاسبها قبل ما تحاسب وتعاقب امام الله تبارك وتعالى. محاسبة النفس، كل ما تحاسب نفسك هتلاقيها مخطئة، تصحح مسارها، كل يوم بتصحح مسار نفسك، كل يوم بتعالج نفسك، كل يوم بتقوم نفسك، اذا في يوم ستكون على الطريق، في يوم من الايام هتمشي صح، لازم تمشي صح. وهكذا يكون قلبك قد طهر ونقى، اصبح قلبي يتأثر، وحينها عندما يذكر ربك تبكي من خشية الله. كيف كنت بعيدا، كيف كنت مذنبا مقصرا، كيف كنت مجرما في حق نفسك، تبكي من خشية الله. الذين يبكون، يبكون على أنفسهم، كما ذكرت لكم قول يزيد رضي الله عنه، يقول يا يزيد من يبكي بعدك لك، من يبكي بعدك لك، انت اللي بتبكي على نفسك، من يبكي بعدك لك، من يترضى ربك عنك، يعني بعد ما تموت مين اللي هيبكي لك؟ الناس بتبكي عليك، انت اول ما تموت يفضلوا يبكوا ويعيطوا، وحبيبنا واكثر فينا براءه، مش كده؟ ليه انت؟ ليه انت كم دمعة اللي نازلة دول؟ ليه انت؟ لغاية ما العزاء يخلص والناس تروح من المقابر وخلاص؟ على بال المقابر يفضلوا يتكلموا، والله ده كان وكان وكان، واول ما ينزلوا من تحت الرصيف ويمشوا ينسوا يدخلوا في الدنيا. مش كلنا بنشوف الكلام ده؟ مش كلنا كل يوم بنشيع موتى؟ مش ده اللي بيحصل وفي غيره؟ اذا الدموع بتدومش. يا يزيد من يبكي بعدك لك، مين هيبكي لك؟ مش هيبكي عليك، من يترضى ربك عنك؟ يعني احنا النهارده كل ما نذكر الصحابه نقول رضي الله عنهم، لكن انت لما تموت، ولا انا لما اموت، ولا ده لما يموت، مين هيقول ربنا يرضى عنك يا راجل طيب؟ مين؟ ده الذي فقد والداه النهارده لما بيفتكرهم، لما ربنا يرحمهم بقى دول كانوا طيبين، مش كده؟ مش زي بيقولوا ربنا يرحمهم دول كانوا طيبين وخلاص على كده، حتى مش طالعه من قلبه، مش طالعه من قلبه، ده طالع انها ده كانوا طيبين. يعني كانوا طيبين؟ اين التأثر؟ اين الدعاء؟ يا يزيد من يبكي بعدك لك، من يترضى ربك عنك؟ انت ابكي على ذنوبك، ابكي على خطيئاتك. اليوم عندما تبكي على خطيئتك قلبك يطهر، تنجو بإذن الله من الآخرة، من السؤال، من الوقوف، من حر الشمس، من حر جهنم، تنجو بمشيئة الله. الدعاء والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا أيضا من الأسباب المعينة على رقة القلب، الدعاء والتذلل، إنك دائما دائما تدعي ربنا، تتذلل لله تبارك وتعالى، تعلن فقرك وحاجتك لله عز وجل. الانسان لما يكون دائما الدعاء، ده معناه ان هو محتاج ولا مش محتاج؟ محتاج، عشان كده عمال يدعي، عمال يدعي، فهو محتاج يرق قلبه، فقير محتاج يرق قلبه. لكن العبد الذي لا يدعو ربه يشعر بقسوة، يشعر انه غير محتاج، اليس كذلك؟ غير محتاج، مش محتاج، عشان كده بيعيش ربنا. لكن العبد اذا كان يفكر قلبه على دعاء ربه عز وجل هذا ينقي القلب ويطهره، يشعرك دائما بحاجتك الى الله تبارك وتعالى. فعندما يذكر ربك تبكي لانك تعلم انه هو الذي يعطيك، وهو الذي يطعمك ويسقيك، وهو الذي يكفيك، هو كل شيء ومنه كل شيء واليه كل شيء. اذا تبكي، تبكي على فعلك وتقصيرك وخللك، تبكي لله تبارك وتعالى. كذلك التفكر في ايات الله واستحضار معانيها. نتفكر في ايات الله من اسباب المعين على رقه القلب، التفكر في ايات الله. وذكرنا ان التفكر في ايات الله منها المقروء ومنها المنظور المبثوث في الكون. فهذه الايات المتلوه في مصحف في مصحفنا في كتاب ربنا، هذه ايات نتلوها، تدبر معانيها، عيش مع المعاني، لا تقراها قراءه عابره، لا تمر عليها مره كرام، ولكن قف مع الايات وتدبر معانيها. وهذا يعني ان تعلم تفسيرها. ولذلك لابد ان تتطلع الى معرفه التفاسير، تقرا الايات بايسر تفسير، تقرا وتعرف المعاني وتقف عند المعاني تتدبرها. كان الصحابه رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم منهم من يحيي الليل بآية، بآية واحدة يرددها يكررها، آية واحدة يحيي الليل بها، يعرف معانيها، يعيش بالقرآن، يشعر بعظيم آيات الله تبارك وتعالى. إذن معرفة الآيات وتدبرها يعين على رقة القلب. كذلك النظر للآيات المبثوثة في الكون، تنظر إلى آيات الله في خلقه، السماوات، الأرض، الجبال، البحار، كل هذه الآيات انظر إليها وتدبر كيف خلقها. خلق العظيم، أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها. انظر، أرض، جبال، بحار، هضاب، جمال، كل هذه المخلوقات كيف خلقها الله. خلق أعظم من خلقك والله عز وجل خلقها وكرمك، خلقها وذللها لك وكرمك. إذا تدبر في هذه الآيات، تدبرك في آيات الله عز وجل يحيي قلبك، يحيي قلبك، يعيد إليه الحياة من جديد. كذلك من الأشياء العملية التي تنقص القلوب نصح رأس اليتيم. عندما ترى يتيم تقف وتنصح رأسه، تشعر بأن هو يتيم وأنه فقد الرعاية، حتى رعاية دنيوية، فقد رعاية دنيوية، أنت قد تكون يتيم، قد يتم لك أولاد. إذا النفع على رأس اليتيم هذا فيه رقة في القلب، في رقة، تشعر هذا الطفل الصغير مع صغره وضعفه إلا أنه منكسر، ليس له قدرة وليس له معين، تشعر بفقره وحاجته، يرقق قلبك. هذا الفقير، هذا المسكين، هذا اليتيم المحتاج، عندما تقف وتنفع على رأسه يشعرك بفقرك أنت أمام ربك، واحتياجك أمام ربك، ولطمك أمام ربك. أنت تقف أمام ربك لوحدك ولا أنت والعيلة؟ أنت والعيلة أم وحدك؟ وحدك، وحدك، وقفوهم إنهم مسؤولون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يوريه. لوحدك، لوحدك. ويوم تدخل القبر برضه بتدخل ايه؟ لوحدك. حد يقدر ينزل يونسك؟ حد يقدر ينزل يقعد معك شوية؟ مش ممكن. ده انت حتى اول ينزلوه يقولك يلا يلا اطلع عشان عزم، مش كده؟ طب اخوانا يدعيله شوية، خلاص بقى يعني سترة النهاية الدخل. طب ما ده فنان يدعيله، ده خلاص عشان المعزيين، يعني حتى مش عايزين توقفوا على قبره، حتى مش عايزين توقفوا تدعوله. اذا العبد يستشعر المعاني دي كلها، يستشعر فقره لربه تبارك وتعالى ويثمر امام ربه عز وجل. فقلنا دي كانت بعض الاشياء المعينة على رقة القلب، حتى اذا ذكر العبد ربه تبارك وتعالى يبكي من خشية الله عز وجل. نستكمل الكلام في بقية القصة. يقول: وكانت عباراته تسح على خديه صحة حتى لكأن وراء عينيه بحرا من الدموع. فلما فرغ الخليفة من طوافه وصلى ركعتين سنة الطواف، توجه إلى حيث يجلس سالم ابن عبد الله. كان الخليفة بيطوف ووجد سالم ابن عبد الله يجلس ويقرأ القرآن ويبكي، فلما نظر إليه قال: أطوف ثم أرجع إليه. فانتهى من طوافه وصلى ركعتين ركعتين بعد الطواف أين؟ بجوار سالم، بجواره مباشرة. تقول فلما فرغ الخليفة من طوافه وصلى ركعتين من سنة الطواف توجه إلى حيث يجلس سالم ابن عبد الله رضي الله عنه. طبعا تخيل خليفة ماشي، الناس تعمل ايه في الحرم؟ زحمة. الخليفة معدي هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ ها؟ لا مفيش مسافة في الحرم، هيصعوله أكيد مش كده؟ في حرس تاني زي التمسكلات بس مفيش مسافة في الحرم، هيصعوله. أول ما طبعا الخليفة عايز يمشي، هو بس عايز يمشي، مجرد ما يحدد وجهته الناس توسع له السكة على طول، ده الخليفة. فأساحوا له الطريق، هو راح على فين مش مشكلة، المهم إن هو عايز يمشي كده. طول ما يوجه وجهه إلى مكان الناس توسع حتى ينتهي إلى ما يريد. يقول فأفتح الناس له الطريق حتى أخذ مكانه بجانبه. بجانب مين؟ بجانب سالم ده الخليفة، أنت رحت هناك حد أصلا. فهو جلس بجوار سالم رضي الله عنه وكاد يمس بركبتيه ركبتيه، قعد جنبه يعني يزق فيه خلاص ركبته لزقت ركبة سالم رضي الله عنه. ما تنساش ان ده ايه؟ ده الخليفة، وسالم رضي الله عنه ده يا دوبك حاجة عالم عامل عبد رباني، ليس له في الوزارة ولا في الخلافة، ملوش في الحاجات دي خالص، ملوش في السلك الدبلوماسي، يعني رجل عابد، ملوش في لا سياسة ولا انتخابات ولا كلام منه، رجل عابد. ومع ذلك يأتي الخليفة إليه ويجلس بجواره ويجلس يضع ركبته بجانب ركبة سالم رضي الله عنه. فلم ينتبه له سالم ولم يلتفت إليه. خد بالك انت وانت قاعد واحد جه ولزق جنبك، انت اقل حاجه بتعمل ايه؟ ها؟ بتبص له مين لزق جنبي قوي ده؟ ما الدنيا واسعه مش كده؟ انت ايه اللي جايبك جنبي وقاعد لازق جنبي؟ بص له على الاقل، بص له. سالم رضي الله عنه لم ينتبه اليه. خد بالك بقى، تخيل وانت قاعد كده هو في الجمهوريه قاعد جنبك ولزق رجله في رجلك، هتبص له مش هتبص له؟ ده انت هتبص له قوي مش كده؟ هتبص له، لازم تبص له. سالم لم ينظر اليه، لم ينتبه اليه ولم يلتفت اليه. يقول فلم ينتبه له سالم ولم يلتفت اليه لانه كان مستغرقا فيما هو فيه، مشغولا بذكر الله عن كل شيء. فيقول فلم ينتبه له سالم ولم يلتفت اليه، لم ينتبه ولم يلتفت، لم ينتبه يعني لم ينتبه، فلم يلتفت، لم ينتبه يعني ما خدش باله، مش هو مثلا تغافله او تجاهله، لا ده هو اصلا ما خدش باله، يعني ما حسش بيه. واحد يقعد جنبك ويلزق رجله في رجلك وانت ما تحسش بيه، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، ممكن لما تكون انت فرحان، لما تكون انت من قاعد مش حاسس بالدنيا، يبقى ممكن هو يقعد جنبك ويلزق فيك ويهزك ويقومك ويعالج وانت مش واخد بالك، اليس كذلك؟ فالمهم فلم ينتبه له سالم ولم يلتفت اليه، لا انتبه ولا انتبه، لانه كان، ليه ما انتبهش وليه ما التفتش؟ لانه كان مستغرقا بما هو فيه، كان مستغرق يعني كان غرقان في فيما هو فيه، كان في ايه؟ كان في ذكر الله تبارك وتعالى، كان مستغرقا بما هو فيه، مشغولا بذكر الله عن كل شيء، مشغولا بذكر الله عن كل شيء، يعني ذكر الله شغله عن كل حاجة، سيطر على عقله، بقى هو في بؤرة التفكير، ما فيش حاجة في تفكيره ولا في ذهنه ولا في شعوره ولا في إحساسه غير إيه؟ غير ذكر الله. يجي واحد يكلمه ما يحسش بيه، واحد يزقه ما ينتبهش إليه. وكان من الصحابة رضي الله عنهم من إذا قام صلى يلعب الأولاد حوله، ليه؟ أولاده في البيت طول ما هو قاعد محدش يلعب، محدش يتكلم، محدش يعلي صوت، أول ما يقوم يصلي كله يجري ويلعب والصوت يطلع واللي احنا بنسمعه ده يحصل. ليه؟ لأنه إذا قام ليصلي لا يشعر بأحد، لا يشعر بأحد، يستغرق في صلاته، يستغرق في عبادته، تركيزه مش تركيزه في اللي يخبط على الباب، تركيزه في اللي بيجري من قدامه، لا لا مش مركز في الحاجات دي خالص، تركيزه في حاجه واحده، فيما يتلوه من كتاب ربه تبارك وتعالى، مركز في ذكر الله عز وجل. فرضي الله عنه سالم كان مستغرقا في ذكر الله عز وجل، ولا ذكر الله أكبر أكبر من كل شيء، فكان يستغرق في ذكر الله فلا يفكر في شيء، لا يشغله شيء. وهكذا يجب على العبد إذا انشغل بذكر الله ألا يشغله عن ذكر الله شيء. يجب عليك أنك أنت لما تشغل بذكر الله كن حاضر القلب أيام أنت تذكر الله كيف، يعني أنت تبص لنفسك وأنت تختم مثلا تذكر النفس صلاة المغرب، هو قريب أول المغرب أهو ذكرت الله إزاي؟ هل كنت حاضر القلب؟ هل كنت خاشع؟ بلاش هنا، وأنت في سجودك وفي ركوعك في الصلاة وأنت تذكر الله عز وجل هل كان في حضور ولا كان مجرد أذكار؟ إيه وضعك؟ كان إيه وضع؟ لا يخفى على أحد، لا يخفى على أحد، لأنك لو كنت فعلا تسجد بخشوع وتركع بخشوع وتذكر بخشوع ما كان هذا حلو، لكن كنت ستبكي من خشية الله، كانت آثار خشية الله تبدو على وجهك، على قسمات وجهك، على عينيك، تبدو آثار خشية الله. لكن احنا بيه بنقول أذكار كده اهو اهو حاجات حافظينها ولعلك لا تحسنها. اذا ذكر الله عز وجل شيء عظيم، لابد ان ندرك هذه العظمة وهذا القدر. ونسمع لكلام ابن القيم رحمه الله في مسألة الذكر. فابن القيم رحمه الله يقول كلام عظيم جدا في قضية ذكر الله عز وجل، بعد ما بتكلم كلام كتير جدا لكن نحن نجتبئ منه اليسير. يقول والذكر هو جلاء القلوب وثقالها، الذكر هو جلاء القلوب وثقالها، هو اللي بيطهرها وهو اللي بيثقلها، يثقلها يخليها لامعة نقية. واضح؟ الذكر هو الذي يجعل القلوب نقية ذكية لامعة ليس فيها دنس، لا يتعلق بها دنس، لأنك كلما أذنبت استغفرت. العبد إذا أذنب ذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، طب وإذا استغفر محيت هذه النكتة. إذا العبد طول ما هو في ذكر، طول ما هو في استغفار تمحى هذه النقاط السوداء، تمحى 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 حتى يصفى القلب. فيقول فالذكر هو جلاء القلوب وثقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها، دواؤها إذا غشيها اعتلالها، يعني الذكر هو دواء القلب. لما القلب يمرض، لما القلب يتعب، لما القلب يأيى، لما القلب يقسو، مين اللي يعالجها؟ الذكر. ذكر الله عز وجل يحيي القلوب، ذكر الله يحيي القلوب. ومن الذكر بل أعظم الذكر قراءة القرآن، أعظم الذكر قراءة القرآن. فالذكر يحيي القلب، يحيي القلب ويعني يجعله يعني في شفاء بعد من كان بعد أن كان في علة ومرض وبلاء. يقول وكلما اسمع هذه اسمع هذه الفقرة، يقول وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور حبا إلى لقائه. كلما استغرق الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور محبة إلى لقائه. يعني كلما أنت ازددت استغراقا في ذكرك، كلما تستغرق في الذكر وتتعمق في الذكر وتستحضر قلبك في الذكر أنت تذكر، كلما ازداد ذلك منك وتخشع في ذكرك، ماذا يحدث؟ يقول ازداد المذكور اللي هو أنت، اللي هو إيه؟ ازداد المذكور اللي هو من؟ الله. ازداد المذكور محبة إلى لقائه، ربنا سبحانه وتعالى يحب لقائك. وهذا شاهد الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحب العبد لقاء الله فإن الله يحب لقائه. العبد الذي يحب لقاء الله فإن الله يحب لقاء. فالعبد إذا استغرق في ذكر الله ازداد حب الله عز وجل للقائه، للقاء هذا العبد. يقول وإذا واطأ في ذكره قلبه بلسانه. وإنت بتذكر، ما هو الذكر ده مراحل ومراتب، أحيانا الإنسان يذكر بلسانه، أحيانا الإنسان لا يحرك لسانه ولكن يذكر بقلبه، أحيانا يذكر باللسان والقلب معا. أرجى وأفضل الحالات أن يلتقي القلب واللسان معا في الذكر. فيقول هنا وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه. لما يكونوا مع بعضهم دي أرقى درجات الذكر. نسي في جنب ذكره كل شيء. تنسى كل حاجة. تفتكر إيه بس؟ تتذكر المذكور، تتذكر ربك. تنسى كل شيء. تنسى الدنيا وتنسى أعباءك وتنسى همومك وتنسى مشاغلك. ولذلك العبد لما يكون مكروب يذكر ربه، أما يكون مهموم يذكر ربه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. العبد لما يكون في ضيق وشدة ماذا يفعل؟ يذكر ربه تبارك وتعالى. يقول نسي في جنب ذكره كل شيء وحفظ الله عليه كل شيء. يعني أنت تنسى كل حاجة وربنا يحفظ لك كل حاجة. مش معنى انك نسيت كل حاجة انك انت هتضيع، لا، ربنا يحفظ لك كل حاجة. يكون حفظ الله عليه كل شيء وكان له عوضا من كل شيء. ربنا يعوضك عن كل شيء انت كنت فقدته نتيجة ايه؟ نتيجة استغراقك في ذكر الله تبارك وتعالى. وهو باب الله الاعظم المفتوح بينه وبين عبده. الذكر ده هو باب الله الاعظم المفتوح بين العبد وبين ربه. واي وقت تقوم تدعو ربك عز وجل، اي وقت، باب مفتوح لا يغلق. لكن ممكن يغلق؟ ممكن يغلق؟ ممكن؟ متى وكيف؟ متى يغلق هذا الباب؟ وكيف يغلق هذا الباب؟ او من الذي يغلق هذا الباب؟ من الذي يغلق هذا الباب؟ حد يعرف؟ بيقول وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد. يعني ايه اللي هيغلق الباب ده؟ العبد هو اللي بيغلقه. ازاي يغلقه؟ بغفلته. بغفلته، غفل عن ايه؟ غفل عن ذكر الله، يغفل عن ذكر الله فيغلق هذا الباب. ان الله لا يمل حتى تمل. انت اللي تقفل الباب. باب مفتوح، باب عظيم مفتوح، انت اللي تقفله. وبعدين ترجع تقول محروم؟ ما الذي حرمك؟ بل من الذي حرمك؟ انت اللي حرمت نفسك، انت اللي قفلت الباب، انت اللي منعت الخير عن نفسك. اذا العودة، التوبة، الاوبة. قال الحسن البصري رحمه الله تفقد الحلاوة في ثلاثة اشياء. يعني ثلاث حاجات تعملهم تحس كده بحلاوتهم، تحس ان فيه لذة في القلب، تحس ان فيه ارتياح، ان فيه اشتياق الى لقاء الله عز وجل. ثلاث حاجات. في الصلاة الانسان يصلي يحس بلذة وحلاوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا حزبه امر قال ارحنا بها يا بلال كان يجد فيها الراحة، أليس كذلك؟ جعل قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في الصلاة. قرة عين النبي في الصلاة انظر فيها راحة، فيها السكينة، فيها الدعاء، فيها الهدوء، فيها الرحمة. الصلاة ايضا اول شيء تفقد الحلاوة في ثلاثة اشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن. في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن. الثاني يذكر ربه يشعر بحلاوة، يقرأ القرآن يشعر بحلاوة. احيانا انت تقعد تقرأ القرآن كده تحس ان انت النهاردة حاسس بمتعة، مش كده؟ وساعات تقرأ القرآن تحس ان انت ما قريتش القرآن. لا يحدث سبب؟ يحصل وكتير، بيحصل كتير. تقرأ وتحس انك ما قريتش، ما تلذذتش، ما استطعمتش، ما فيش حلاوة في قلبك. تذكر ولا تجد اثر، لا تجد اثر ابدا. اذا هذه مشكلة. تصلي لا تجد حلاوة، تذكر لا تجد حلاوة، تقرأ القرآن لا تجد حلاوة، ما السبب؟ فيقول رضي الله عنه تفقد الحلاوة في ثلاثة اشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن. فان وجدتم وإلا فاعلموا ان الباب مغلق. ان الباب مغلق، ان الباب بينك وبين ربك، الباب بينك وبين ربنا مقفول. مين اللي قفله؟ انت. ما احنا اتفقنا انت الذي تغلق الباب. ان الله لا يمل حتى تمل. انت اللي بتقفل الباب. عندما لا تجد حلاوة في الصلاة عندما لا تجد حلاوة في الذكر، عندما لا تجد حلاوة في قراءة القرآن، اعلم أنك أغلقت الباب، ويجب عليك أن تفتح الباب. تفتح الباب تقول صعب، مش مشكلة، صعب لكن يتفتح، صعب لكن يتفتح، مش مستحيل أن يتفتح، صعب لكنه يمكن فتحه. حاول أن تفتح هذا القلب. كيف؟ عاود ذكر الله تبارك وتعالى، قل أنا أذكر وأشعر بحلاوة. استمر استمر، أنت تطرق الباب يوشك أن يفتح لك، طول ما أنت تطرق الباب يفتح لك. متى؟ هذا بفضل الله وبرحمته، بإخلاصك، بصدقك. أنت بتخبط صح عايز يتفتح، ولا بتخبط تأدية واجب؟ ما انت ممكن تروح لواحد تخبط على الباب بحيث لا يسمعك وتقول انا رحت وخبطت بس ما فتحليش الباب ومشيت. انت اصلا مش عايز يفتح لك الباب، مش كده؟ مش عايز يفتح لك الباب، لكن روح وخبط صح، اطرق الباب صح حتى يفتح لك الباب. كيف يطرق؟ بالاخلاص، بالصدق، انك تكون صادق في طرقك للباب حتى يفتح لك الباب. اما اذا كنت كاذبا او غير صادق غير مخلص فلن يفتح الباب، لن يفتح الباب. العلاقة بينك وبين ربك ليس فيها كذب، ليس فيها خداع، ليس فيها مكر، ليس فيها خديعة. الله محيط بعباده، كيف تخدع؟ كيف تكذب؟ لا يمكن. اذا لابد ان تكون صادق وواضح وصريح، افتح الباب باخلاص، تقبل على ربك بإخلاص، تجد الباب يفتح بين يديك. يقول أيضا: ما عرف قدر جلاله تبارك وتعالى من فتر لحظة عن ذكره. يقول ما عرف قدر جلاله ما فتر لحظة عن ذكره، يعني بقول هنا ما عرف قدر جلاله ما فتر لحظة عن ذكره، يعني الإنسان يتوقف عن ذكر الله عز وجل، هل يعلم قدر الله وجلاله؟ لا، لا يعلم. ولذلك يقول ما عرف قدر جلاله، ما يعرف قدر جلال الله تبارك وتعالى الذي يتوقف عن ذكر الله عز وجل. الذي يتوقف عن ذكر الله لا يعرف قدر الله، لا يعرف عظمة الله، لا يعرف جلال الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله عز وجل أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. أحب الأعمال إلى الله عز وجل أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. كيف ذلك؟ إنك تكون مداوم على الذكر، إنك تكون مدمن، بس مش مدمن مخدرات، مدمن ذكر. تعرف يا مدمن ذكر؟ مدمن ذكر، مدمن المخدرات، هذا يستطيع أن يعيش يومه بلا أن يأخذ الجرعة؟ يقدر؟ يقدر يعيش بدون أن يأخذ التذكرة؟ يقدر؟ مقدرش. لازم نأخذ الجرعة، لازم نأخذ التذكرة، لازم نأخذ الشمة، لازم. كن أنت مدمن ذكر، يعني ما تقدرش يعدي يومك من غير ما تذكر ربك، ما تقدرش، ولو عدى لازال مدمن. شوف انت المدمن عندما لا يأخذ جرعته السامة ماذا يحدث له؟ يكون كالمجنون، كالمجنون. انت لماذا لا تتعلق بذكرك لربك عز وجل؟ لو فاتك يوم ما ذكرتش ربك تبقى زي المجنون، نادم، حزين، محروق على ان اليوم هذا فات بدون ذكر الله تبارك وتعالى. فإدمان الذكر، الانسان يدمن ذكر ربه تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله وصلى أو صليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لو أن الراجل يقول إذا استيقظ الرجل من الليل، هو يستيقظ ويوقظ أهله، صحي زوجته، صحي أولاده، عشان يصلي ركعتين بالليل. إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله وصليا ركعتين، ركعتين اثنين بس، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ربنا يكتبه من الذاكرين والذاكرات. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، يعني في الثلث الأخير من الليل الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ويقول لعباده هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. الله عز وجل قريب من عباده، يكون أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. إيه النصيحة التي يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته؟ فإن استطعت أن تكون واحد من هؤلاء الذين يقومون في هذه اللحظة فكن، يقول فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. كن احرص على ذكر الله حتى في هذه الساعات المتأخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقل الشمس فيرقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. اسمع، الذي لا يذكر الله عز وجل في غباء، في غباء. النبي صلى الله عليه وسلم يصفه بالغباء، يقول صلى الله عليه وسلم لا تستقل الشمس فيرقى شيء من خلق الله إلا سبح الله. الشمس قبل ما تغرب ما فيه شيء خلق ربنا إلا وسبح. الجبال يا جبال أودي معه، والطير وألنا له الحديد، حتى الجبال والبحار، حتى الحيتان في قعر البحار تسبح كله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. ما تستقل الشمس، ما تغرب الشمس عن يوم إلا كل مخلوق خلقه الله يسبح الله بحمده. إلا مين؟ إلا أصحاب العقول، إلا أصحاب العقول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا ما كان من الشياطين. ما تستقيم بما يذكرون الله وأغبياء بني آدم، إلا نذكرش إلا إما الشيطان وإما إيه؟ وإما الأغبياء بني آدم. ده أحسن حالك إنك تكون من أغبياء بني آدم، مش كده؟ والعكس بشيطان. ما هو الذي لا يذكر الله عز وجل واحد من اثنين، إما شيطان وإما من أغبياء بني آدم والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يفرط في الكنز، كنز يفرط فيه يضيعه. بسبب ماذا؟ بسبب غفلته. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. العمل اللي ينجيك من عذاب الله، ايه الحاجة اللي تنجيك من عذاب الله؟ ذكر الله. ذكر الله السهل ده البسيط، هو ده اللي بينجي من عذاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. تذكر الله تنجي من عذاب الله. حد فينا ما عرفش يذكر الله؟ مش ممكن، مش ممكن. ويقول صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ ها؟ أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ يسبح الله 100 تسبيحة، سبحان الله 100 مرة بس. حد ما يعرفش يقول سبحان الله؟ حد ما يعرفش يعد 100؟ سبحان الله 100 مرة بس. فيقول صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ كيف؟ يقول يسبح الله 100 تسبيحة. 110 كم؟ والحسنة 10 أمثالها، 110 ألف، 100 تسبيحة ب1000 حسنة. بس كده؟ اسمع، فيكتب الله له بها 1000 حسنة، مش كده وبس، ويحط عنه بها 1000 خطيئة. يعني ربنا يديك بها 1000 حسنة ويمحو عنك 1000 خطيئة ب100 تسبيحة. وبلاش بنيت تسبيحة. مين ما يقدرش؟ عشان كده النفس اللي يقول أعجز أحدكم، فعلا ما أعجزه من لا يستطيع أن يسبح الله في اليوم 100 مرة. قال صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم أو يكسب كل يوم 1000 حسنة يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب الله له بها 1000 حسنة ويحط عنه بها 1000 خطيئة. يعني بتاخد أجر كم مرة؟ أولا النية اتضربت في 10 بقت 1000، والألف مرتين، مرة تاخدها حسنات ومرة تتشال منك سيئات. في تجارة أربح من كده؟ نسبة الربح 3%، ده أنا أعرفش نحسبها، دي مكلكعة مش كده؟ ده أنت الأول قلت دي تسبيحة تتضرب في 10 كسبت 1000، يبقى 100 كسبوا 1000، يعني 100 بقوا 1000، يعني أنت كسبت 900 مع أول دفعة 900. وبعدين الألف مش 900، الألف دخلوا أعلى استثمار، مرة اتحطوا حسنات ومرة اتشالوا سيئات، كل دي مكاسب مكاسب. انت كل اللي عملته 100 تسبيحة، خدت كل ده. عشان كده فعلا عاجز انه ما يقدرش يسبح 100 تسبيحة. أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ 1000 حسنة يسبح الله 100 مرة، يكتب له 1000 حسنة ويحط عنه بها 1000 خطيئة. ما أيسر ذكر الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدهن بالأنامل. إذا صلى الله عليكن بإيه؟ بيوسف النساء يقول عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، يسبح الله ويقول لا إله إلا الله ويقدس الله عز وجل. يقول واعقدن بالأنامل، يعني عدوهم على صوابعكم، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مش على السبحة، بالأنامل، وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات. الأنامل دي هتتسأل، صوابعك هتتسأل، سبحت على صوابعك ولا سبحت على السبحة؟ واحد يقول لك من السبحة همسكها بصوابعي، النبي قال لك صوابعك اللي هتتسأل، ما تقولش بقى أنت السبحة. النبي قال هم دول اللي هيتسألوا مش السبحة، السبحة هتتسأل بدعة ليه أنت؟ هو كان بيستعملك بدعة، شاهد عليك بقى، كلها شاهد عليك، بقى الدليل عليك مش لك. النبي عشان يقول اعقدهم على الأنامل، انت ما تسمعش الكلام ليه؟ ليه ما تسمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول اعقد على الأنامل، مش فاهمين احنا؟ اعقد على الأنامل يعني عد على الصوابع. النبي عشان قال لنا اعقدهم على الأنامل، نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما نسمعهوش؟ ما كويس. وكم من مريد للخير لم يبلغ. كنا المرة اللي فاتت تكلمنا فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جلسوا في مسجد في الكوفة، عملوا حلق، إحنا عاديين كده عملنا حلقة وحلقة وحلقة، وفي رأس كل حلقة رجل قاعد على رأس الحلقة بيصلي مع التسبيح، يقول له سبحوا 100، فيقول سبحان الله بالحصر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خلصوا 100، يقول احمدوا 100، يمسكوا الحصى ويعدوا 100، سبحان الله الحمد لله الحمد لله، كبروا 100، يقولوا مكبرين بال 100. ابو موسى الاشعري رجل عن صحابي شافه، ماذا فعل؟ انكر انكر في قلبه، لكن مش قادر يتكلم. ليه؟ زي ما انت بتقول كده، دي حاجه حلوه تسبيح، مش قادر يتكلم. فراح لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رجل من احبار الامه من علماء الامه، راح له وقال له يا أبا عبد الرحمن إني رأيت شيئا في المسجد أنكرته وهو خير. شفت رأس الكلام إيه؟ وهو خير. قال له ماذا رأيت؟ قال جئت معي فسترى. خذوا وراحوا المسجد، لقوا الناس قاعدين في الحلقات والقوة وسبحان الله سبحان الله بيسبحوا على المسابح زي ما أنت بتشوف كده. فوقف وقال له انظر أأنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم او ان لكم مفتتحوا باب ضلاله؟ بيقولوا انتوا على مله جديده، دين جديد غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، او انتوا بتفتحوا باب ضلاله؟ انتوا مين في الاثنين؟ هم عملوا ايه؟ كان بيسبح. قالوا يا ابا عبد الرحمن والله ما عرضنا الى الخير، زي ما انت بتقول بالظبط صح؟ قالوا والله يا ابا عبد الرحمن ما عرضنا الا الخير، عايزين نسبح وعنا على التسبيح. قال وكم من مريد للخير لم يبلغ. ناس كتير عايز الخير لكن ما تعرفش بيوصل ليه. أمرنا أن نتبع. قال ايه؟ أمرنا أن نتبع. اتبعوا احصوا سيئاتكم وأنا ضامن حسناتكم. قال ولا ما تعد حسناتك عد سيئاتك. عد السيئات شوف عملت كم ذنب النهاردة وسيئة من الحسنات. الحسنات مقرش مش هتضيع. إذا ماذا نفعل؟ نعقد على الأنامل أم لا نعقد على الأنامل؟ فقال عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة. لا تغفلن عن ذكر الله عز وجل وتنسي وتنسى من رحمة الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. سبح اليمين لا سبح اليمين بس إنه كان يتيمنوا فإن في اليمين بركة. فيقول صلى الله عليه وسلم إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. الحمادون هم بيكثروا حمد الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. إن شاء الله نتوقف هنا ونستكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بقية الكلام على ذكر الله عز وجل وبقية القصة إن شاء الله. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.